بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه. أشكركم أحبتي في الله أن أتحتم لنا هذا اللقاء وهذه الفرصة التي يتحقق من خلالها التواصل بين الدعاة إلى الله تعالى وطلبة العلم وإخوانه. ذلك أن الحاجة كما هو معلوم ملحة لأن يبقى هذا التواصل بين الدعاة ومحبيهم ومستمعيهم امتثالا لأمر الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واعتمارا بأمر الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وامتثالا لقوله كذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم إن عنوان هذا المحاضرة يعتبر من القضايا الاجتماعية التي يجب معالجتها، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الإسلام الذي يعتبر نظاما اجتماعيا متكاملا شاملا. فإن هذا الدين الذي هدانا الله إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ليس مقصورا إلا على جانب الاعتقاد أو علاقة العبد بربه فقط، بل هو علاقة بين العبد وربه وعلاقة بين العبد والخلق. والذي يريد نجاته في الدار الدنيا والآخرة فعليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وذلك بقيام الحق الأعظم عليه بتوحيد الله سبحانه وإفراده بالعبودية دون سواه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، ثم كذلك بالقيام بحقوق الناس الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب. وإن من بين هذه الحقوق العظيمة التي ذكرنا الله سبحانه وتعالى بها وحثنا على القيام بها والالتزام بالمنهج الشرعي فيها هو حق هذه الطائفة، طائفة من وصانا بهم ربنا سبحانه، وطائفة من وصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصايا تتكرر دائما في أحاديثه وسنته، بل وقد رسم عليه الصلاة والسلام المنهج الشرعي في الامتثال لهذه الوصايا بأقواله وأفعاله وهديه، وسار على ذلك الصحابة الكرام والتابعون الأعلام، وإلى يومنا هذا لا يزال من يقوم بهذا الحق ممن وفقه الله جل وعلا. أحبتي الكرام، هذه الجهة التي أمر الله تعالى بالاعتراف بحقها وآدائه على الوجه الشرعي هي فئة الجيران، هي فئة الجيران. وعنوان هذه المحاضرة كاد أن يرث، ولعله معلوم من حيث الدلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بما يدل عليه وبما يؤكد معناه كما سيأتي. أيها الأخيار، إن الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى طرح علمي ولا يقتصر على الجانب الوعظي فحسب. كثير ممن يتكلمون في هذه القضايا الاجتماعية كقضية علاقة الإنسان بوالديه أو علاقة الإنسان بأرحامه أو بجيرانه أو أصحابه أو ما أشبه ذلك، ولكنهم إذا طرحوا لا يعدو طرحهم أن يكون طرحا دعويا لا يخرج عن الترغيب أو الترهيب دون تعرض لبعض الأحكام الفقهية. وهذا يعتبر فيه أو نعتبر فيه شيئا من النقص والخلل، وعليه فإننا سنجمع بعون الله تعالى في هذه الساعة وفي هذا الطرح بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي حتى تتم الفائدة إن شاء الله جل وعلا. أيها الإخوة في الله، لا يخفى على مسلم أن الله تعالى وصى بالجار وحث على القيام بحقه، وقد اقترن حق الجار بأعظم حق على العباد وهو توحيد الله تعالى. قال سبحانه: واعبدوا الله، وهذا أول ما يوجه إلى الخلق وأول ما يبدأ به المكلف، عبادة الله وحده. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقدم أعظم الأوامر وأكبر التكاليف، ثم ثنى وعطف بأخطر المناهي وأخطر العظائم وهو الشرك بالله تعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فلاحظ هذا الاقتران بين الأمر بتوحيد الله جل جلاله الذي هو أعظم أمر أوجبه الله علينا، اقترن هذا الأمر العظيم الذي لا أعظم منه بماذا؟ بالإحسان إلى هذه الفئة، والجار ذي القربى والجار الجنب. أما الجار ذو القربى فهو الذي جاورك وجمعك به قرابة، إما أن تكون قرابة نسب أو قرابة رضاع، إما أن تكون قرابة نسب أو قرابة رضاع، بل أو قرابة مصاهرة، لأن القرابة على ثلاثة أنواع. إما أن يكون القريب لك قريبا في النسب. إيش معنى النسب؟ مش نسب اللي بالعامية يقول لك نسيبي، لا، قرابة النسب كأخيك، ابن أمك وأبيك، هذه قرابة نسب. أبوك، عمك، هذه قرابة وش؟ قرابة نسب. أو قرابة رضاع من أم أو أخت أو أب من الرضاع أو ما أشبه ذلك، ويحرم من النسب ما يحرم من الرضاع. أو قرابة مصاهرة، ويدخل فيهم كثير من ذوي الأرحام، كثير من ذوي الأرحام كالخال والخالة وغير ذلك، فإن هؤلاء جميعا من ذوي القربى. فالله تعالى وصى بالإحسان إلى الجار وقيده بهذا القيد فقال: والجار ذي القربى، فقدمه لأن حقه أعظم من حق غيره. والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار الجنب قيل هو الجار القريب الذي يسكن غير بعيد عنك، وقيل الجار الجنب هو الجار الغريب عنك وإن لم تجمع بينك وبينه قرابة نسب أو مصاهرة أو رضاع، وقيل الجار ذي القربى هو الجار المسلم، والجار الجنب هو الجار الكافر. وهنا احتاج إلى تحديد للجار شرعا، من هو الجار شرعا، ثم ما مراتب الجوار، ثم ما هي مراتب الإحسان إليه والقيام بحقه. أما الجار من حيث حده ومن حيث التعريف به فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال الجار يصدق فيه هذا الوصف وإن كان على أطراف المدينة التي تسكنها، وعليه جميع من في مدينتك أو قريتك يعتبرون جيرانا لك، واستدلوا بالقرآن في ذلك: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. مع أن هذه الفئة فئة الأعراب والمنافقين الذين كانوا خارج حدود المدينة، فقوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا يدل على أن أطراف المدينة أو من كان خارجها يصدق عليهم هذا الوصف، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ومن أهل العلم من قال الجار، وهذا قول علي بن أبي طالب، هو الذي يسمع النداء بالصلاة، فإذا سمع النداء بالصلاة من غير مكبر صوت فهو جار. ومنهم من قال هو الذي يسمع إقامة الصلاة إذا أقيمت في المسجد فهذا جار. ومنهم من قال إن الجار 40 دارا عن يمينك، و40 عن يسارك، و40 أمامك، و40 خلفك. واستدلوا لذلك بحديث ضعيف، وهذا مذهب عائشة والإمام الزهري والإمام الأوزاعي والحسن البصري وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومنهم من قال الجار هو من صلى معك صلاة الفجر، الذي صلي معك صلاة الفجر هو جارك. ومنهم من قال إن الجار هو الذي جاور بيتك من حي واحد أو محلة واحدة أو نهج واحد. فترى هذا الخلاف بين الفقهاء في تحديد وتعيين الجار، ولكن عند التأمل، تأمل النصوص الشرعية، نجد أن الجار أطلق الشارع وصفه وقيده في تحققه في هذا الوصف. والقاعدة الأصولية تقول أن ما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، واحد. القاعدة الثانية تقول أن ما لم يحدده الشرع فإن المرجع فيه إلى العرف، ما لم يحدده الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. يعني إذا لم يحدد الشرع شيئا المرجع فيه إلى العرف. فإذا لم نجد دليلا من الكتاب والسنة على ماذا؟ على تحديد الجار في قربه أو بعده، نرجع في ذلك إلى عرف الناس، ما تعارف عليه الناس أنه جار فهو جار. اليوم لو رجعنا إلى عرفنا نحن، من هو الجار؟ الجار هو الذي يسكن حيك، إذا سكن حيك فهو جار، مثل الذي يسكن في شارع واحد أو نهج واحد أو زنقة واحدة وهي عربية. وليس شرطا أن يحول بينك وبينه جدار، ليس شرطا، قد يحول بينك وبينه أكثر من دار، لكنه جار، يصدق عليها أنه جار. ولا شك أنه لما تفاوت هؤلاء في بعدهم وقربهم منك فإن حقهم يتفاوت بقدر هذا البعد والقرب، فكلما كان الجار أقرب إليك من حيث المكان كلما كان حقه أعظم عليك. فالجار الذي يفصل بينك وبينه جدار، سواء كان عن يمينك أو عن شمالك أو مما يلي ظهرك، هذا حقه عليك شرعا أعظم من ذاك الذي يفصلك عنه دار أو أكثر من دار. لاحظوا هذا المعنى جيدا الذي قرره الفقهاء رحمهم الله. ولذلك قلنا احنا قلنا مثل هذه المواضيع أكثر من يطرحها يطرحها طرحا واضيا. إذا تكلم عن مثلا صلة الأرحام تسمع في فضل صلة الأرحام، التحذير من قطع الأرحام، لكن لا يؤصل للمسألة من هم الأرحام. وإذا تكلم عن بر الوالدين، ما حدود البر وما حدود العقوق. فمثل هذه المسائل لابد أن يتحرى الإنسان فيها حتى يكون العبد على منهج شرعي، ليس أن يذكر إلا ما يتعلق بالترهيب أو الترغيب فحسب. فيجمع بين الأمرين، بين التأصيل العلمي للمسألة وبين الأسلوب الوعظي. فحد الجار، الخلاصة الآن، حد الجار ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس أنه جار فهو جار، المرجع في ذلك إلى العرف. يعني مثلا لو كان هذا الحي يضم 50,000 ساكن وفيه مثلا 300 دار، طيب الناس في الغالب لا يقولون لكل واحد منهم إنه جار. الجار هو الذي يكون قريبا من بيتك، في من نفس الشارع، من نفس النهج، من نفس الزقاق، من نفس الزنقة، هذا هو الجار. أما الذي ابتعد فإنه وإن كان له حق أكثر من غيره لكن ليس كحق الذي اقترب منك. هذا عن تحديد الجار وتعيينه. أما عن مراتب الجيران فإن الجيران على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أن يكون جارا من ذوي القربى، أن يكون جارا من ذوي القربى وأن يكون مسلما، فهذا له ثلاثة حقوق عليك: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. مثل لو كان الجار عمك أو ابن عمك أو أخاك أو خالك أو ابن خالك أو ما أشبه ذلك من أي نوع من أنواع القرابة. القرابة ثلاث أنواع: قرابة نسب وقرابة رضاع وقرابة مصاهرة. فإذا كان بينك وبينه قرابة من هذه الأنواع الثلاثة وهو مسلم صار كم له من حق؟ ثلاث: حق الجوار، ثاني حق القرابة، وحق الإسلام. هذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية إذا كان الجار مسلما لكن لا قرابة بينك وبينه، ما عندك قرابة بينك وبينه، لا قرابة نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، فهذا له حقان عليك: حق الإسلام وحق الجوار. المرتبة الثالثة إذا لم يكن هذا الجار مسلما فإن الإجماع قد انعقد على حقه عليك ولو كان كافرا بنص القرآن وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وقد فسر الجار الجنب عند طائفة من أهل العلم بالجار الكافر أيا كان نوع كفره، حتى ولو كان أن ينتمي في الأصل إلى فئة هي أبغض الفئات إلى المسلمين، أو كان ينتمي إلى ملة أكثر الملل حقدا على أهل الإسلام. وأظن فهمنا بعضنا ولا ما فهمناش بعضنا؟ أيوة، ما نحتاج كل شيء نمشي فيه. طيب، والجار ذي القربى والجار الجنب، إذن هذا دليل من القرآن. الدليل من السنة الإطلاقات والعمومات الواردة في النصوص، لم يأتي دليل واحد يقيد حق الجار إذا كان مسلما، مستحيل، لن تجد ذلك، بل جميع الأدلة وردت مطلقة ووردت عامة في وجوب الإحسان إلى الجار والقيام بحقه وتحريم الاعتداء عليه. فهذه مراتب الجوار الثلاثة. بقي لنا أيها الأحبة الكرام، بقي لنا أن نتكلم عن مراتب حقه والقيام به. فمراتب القيام بحقه ثلاث: المرتبة الأولى إكرامه والإحسان إليه، وهذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية كف الأذى عنه، أن تكف أذاك عنه بالقول أو بالفعل. المرتبة الثالثة الصبر على أذاه. كم هذه؟ ثلاثة: الإحسان إليه، كف الأذى عنه، ثالث الصبر على أذاه. هذه مراتب ثلاثة في القيام بحق الجوار. أيها الأحبة في الله، إن القيام بحق الجار لا يعتبر من نوافل العبادات، بل هو من الأمور الواجبة التي ألزمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. ذلك أن وصية غالية مهمة عظيمة وصى بها جبريل عليه السلام، وهو رسول رب العالمين، إلى سيد المرسلين وإمام النبيين عليه الصلاة والسلام، حتى يوصي أمته به في الحديث الذي اشتهر: وإن كان له سبب، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لذلك كان العنوان: كاد أن يرث، كاد أن يرث، يعني كاد أن يكون أهلا وصاحب حق في التركة التي تتركها بعد وفاتك، أوشك أن يكون لك من الورثة، وأوشك الجوار أن يكون سببا من أسباب الإرث، إذ أن أسباب الإرث ثلاثة، كذا أم لا؟ أسباب الإرث ثلاثة كما هو متقرر في علم الفرائض. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ولاء ونكاح وسبب، هذه أسباب الإرث الثلاثة. لكن كاد أن يضاف سبب رابع للإرث، ما هو؟ الجوار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار. ولا يزال، إيش هذه؟ إيش هذا الفعل؟ من أفعال الاستمرار، من أفعال الاستمرار والدوام. لا يزال جبريل يوصيني بالجار ظننت أنه سيورثه. إذا قلنا أن هذا الفعل من أفعال الاستمرار، يعني أنه لم يوصيه مرة واحدة، يعني أنه دام أو داوم على الوصية به. لا يزال جبريل يوصيني بالجار، يعني يتكرر منه هذه الوصية وهذا العهد المؤكد بالجار والقيام بحقه والإحسان إليه والصبر على أذاه وكف الأذى عنه بهذه المراتب كلها. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كمال الإيمان الواجب أن يقوم الإنسان بحق جاره بالإحسان إليه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. بل إنه صلى الله عليه وسلم يقسم بالله ثلاثا أنه لا يحقق العبد كمال الإيمان الواجب حتى يكف أذاه عن جاره. قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره، بمعنى من لا يكف أذاه عن جاره، فإن من وقع في ذلك أقسم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات على انتفاء الإيمان عنه. لكن هذا الانتفاء ليس انتفاء لأصل الإيمان، وإنما لكماله، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. إذا ورد مثل هذا الأسلوب بنفي الإيمان ليس يعني أنه يكون كافرا، وإنما لا يؤمن، يعني لا يكتمل إيمانه، فإيمانه ناقص. وكمال الإيمان من الأمور الواجبة، بل جاء في رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من آذى جاره، لا يدخل الجنة. ونفي دخولها هنا تكلم فيه أهل العلم، منهم من قال لا يدخلها دخولا حقيقيا إذا كان لحوقه أو إلحاقه الأذى بالجار استحلالا، إذا كان مستحلا لإلحاق الأذى به يكون بذلك قد استحل ما حرم الله عز وجل، ومن استحل ما حرم الله فقد كفر، لأنه يكون قد غير شرع الله جل وعلا، ومغير الشرع واقع في الكفر إذا كان ذلك عمدا وقصدا وعلما لا إكراها ولا جهلا. إذن بعضهم يقول لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها دخولا حقيقيا إذا كان مستحلا لأذى الجار، ومنهم من قال لا يدخلها دخولا ابتدائيا وأوليا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل النار فيعذب أولا، ثم بعد ذلك يدخله الله جل وعلا الجنة، يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. أما من قال إن ذلك خرج مخرج المبالغة من أجل التشديد في التنديد والتهديد، فهذا مذهب باطل أبطله أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى سنة 24 و200 العالم النحرير يقول: وعلى هذا القول نبطل جميع النصوص التي ورد فيها التهديد، أن هذا من باب التهديد فقط، فهذا مبدأ ومذهب باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة، هل لا يدخل الجنة مطلقا بمعنى أنه سيخلد في النار؟ هذا بحسب الحال، إذا استحل هذا الذنب لم يخرج من النار والعياذ بالله، أما إذا وقع في الذنب غير مستحل لا يدخلها دخولا ابتدائيا، يدخلها بعد أن يعذب في النار والعياذ بالله. أيها الأحبة الكرام، إن العبرة ليس بأن يكون الإنسان مجتهدا في مجال العبادات، ولكنه واقع في إيذاء الخلق، ومن بينهم إيذاء المؤمنين، وعلى رأسهم إيذاء جيرانه، لأن الله توعد من ألحق الأذى بالمؤمنين جملة فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهؤلاء المؤمنون يتفاوتون في الدرجات، فلما تفاوتوا كان إيذاء أفرادهم يتفاوت ذنبا وجرما وعقوبة في الدنيا والآخرة. فإن أعظم من تلحق به الأذى هو الجار، هو الجار. لأجل ذلك جاء الوعيد الشديد في من آذى جاره ولو كان على عبادة ظاهرة. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأتان، والحديث رواه أحمد وسنده صحيح، قيل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من الصيام ومن الصلاة والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. وذكرت له الأخرى وأنها لا تكثر من الصلاة والصيام والصدقة غير المكتوب وغير المفروض ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. إذن تلك العبادات التي تقربت بها إلى الله على وجه الاستحباب والتنفل ما نفعتها، السبب أنها تؤذي جيرانها بلسانها شتما وسبا وغيبة وبهتانا ونميمة وتجسسا وتحسسا وغير ذلك من أنواع الأذى. وأما الأخرى كفت أذاها وأمسكت لسانها عن جاراتها ولم تقتصر واقتصرت على القيام بالواجب من صلاة وصيام وزكاة، فدخلت الجنة، فدخلت الجنة. إن إيذاء الجار يا عباد الله أشد حرمة وأعظم جرما من أذى أو من إيذاء الأبعد عن الإنسان. ولهذا لما جاء الوعيد في الزنا والسرقة، فالزنا والسرقة كلاهما من كبائر الذنوب، ولكن يعظمان ويجرمان ويكبران أكبر من حجمهما إذا كان ذلك قد وقع على جار للإنسان. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما هو؟ الشرك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك، يعني أن يزني الرجل والعياذ بالله بزوجة جاره. وقام عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو داود والترمذي وسنده الصحيح من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأل أصحابه فقال: ماذا تقولون في الزنا؟ وهم يعرفون حرمته، لكن هذا من حسن التعليم للتشويق. قالوا: يا رسول الله، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بزوجة جاره. ثم قال: ماذا تقولون في السرقة؟ قالوا يا رسول الله حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أي 10 بيوت أهون من أن يسرق من مال جاره. الله المستعان، الله المستعان. أيها الأحبة الكرام، إن الإسلام جاء يحث على الإحسان إلى الجار والاعتراف له بهذا الحق، جاء يحث بالإحسان إليه بكل صور الإحسان وأشكاله. فإنه صلى الله عليه وسلم وصى أبا ذر يوما كما خرج ذلك أحمد وغيره، قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، حتى قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. وفي لفظ قال ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. نفى عنه كمال الإيمان أن يكون قد شبع وجاره جائع. وهذا موجود اليوم أيها الإخوة، إن الإحسان إلى الجار هدي نبوي عظيم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس وأكرم الناس وأولى الناس قياما بحقوق جيرانه عليه صلوات الله وسلامه، فإنه رسم هذا المنهج لأمته. وكم تحمل من أذى الجار، وإن من حقه أن يسلم عليه وأن يسأل عنه وأن يعاد إذا مرض وأن يعان إذا عجز وأن يشيع إذا مات وأن يعزى إذا ما أصيب. إن من الإحسان إلى الجار والقيام بحقه أن يفرح لفرحه وأن يحزن لترحه وأن يشارك في آلامه وآماله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، بلغه أن ابن جاره اليهودي قد مرض فذهب يعوده، وهو رجل يهودي ذهب يعوده، فإذا بالشاب في الاحتضار والنزع ولم يبق له إلا قليل وقت ليفارق الدنيا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وهو على هذه الحال، وقال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الشاب إلى أبيه مستحيا خجلا، فقال أبوه اليهودي أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فنطق الشاب بكلمة التوحيد والإيمان، ثم فاضت روحه إلى الله، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إن أعظم أنواع الإحسان إلى الجار أن تأخذ بيده، بأن تذكره إذا نسي، وأن تعلمه إذا جهل، وأن تقومه إذا أخطأ، وأن تكون سببا من أسباب هدايته في هذه الدنيا. ولا شك أننا ابتلينا بجيران سواء كانوا من المسلمين أم من غير المسلمين، يحتاجون إلى دعوة ويحتاجون إلى ترفق ويحتاجون إلى حلم ويحتاجون إلى بذل النصيحة لله تبارك وتعالى. فإن من أعظم صور الإحسان هو أن يكون الإنسان سببا في هداية هذا الجار، بأن يذكره بالصلاة إذا تركها، أن يأخذ بيده إلى المسجد إذا تهاون، أن يذكره بأركان الإسلام بواجباته الشرعية، فلعل الله أن يهديه على يديه. فإذا ما دخلت الهداية هذا البيت تبع هذا الجار الذي هو رب الأسرة، تبعته زوجته وأهله وعياله، ليكونوا جميعا عند الله يوم القيامة في ميزان حسناتك. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالدعوة إلى الله تعالى هذا الجار. لا يكمن الإحسان ولا ينحصر في أن يتودد الإنسان إلى جيرانه بشتى أنواع الطعام والشراب، فهذا حسن ولا شك، وهو مطلوب ومنهج شرعي، لكن لا نغفل أن هؤلاء لهم قلوب ولهم أرواح وهم بشر تجري عليهم الأخطاء، وإننا إذا قمنا بهذا الحق تجاههم فإننا نكون قد ساهمنا في إصلاح المجتمع. فما المجتمع إلا مجتمعا؟ فإن المجتمع ما هو إلا تركيبة أسر وتشكيلة عائلات تتجاور وتتزاور وتتقارب. فلو كان كل واحد قائما بهذا الحق ولو قام به أهل الحي داخل حيهم لصلح هذا الحي. وهكذا يتتابع الناس، وهكذا يتتابع الناس في الخير، فإنهم قد جبلوا على التقليد والمحاكاة إما خيرا وإما شرا. الناس قد جبلوا وركز في فطرهم المحاكاة والتقليد، إما أن يقلد بعضهم بعضا في الخير أو أن يقلد بعضهم بعضا في الشر. فأنت إذا كنت رائد خير وداعية هداية إن شاء الله تعالى، فأخذت بيد جيرانك، فإن الناس سيتتابعون في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن القيام بحق الجاري يعتبر علامة من علامات كمال الإيمان، وتضييع حقه يعتبر أمارة من أمارات ضعفه وقلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كمال الإيمان على القيام بهذا الحق ونقصانه على تضييعه وتفويته والتهاون به. أيها الإخوة في الله، وإن من القيام بحق الجار بعد أن ذكرنا شيئا من الإحسان، ويحسن بنا أن نستدل ونستشهد بقصة رجل عظيم من عظماء هذه الأمة، إنه أستاذ الإمام مالك عبد الله ابن المبارك، الإمام المحدث النحرير العالم المجاهد. كان له جار يهودي، فكان إذا ذبح شاة أرسل إليه من لحمها، وإذا اشترى فاكهة أو حلوى اشترى لأولاد جاره، وهكذا ظل يحسن إليه زمنا طويلا. فجاء رجل يوما يساوم هذا اليهودي داره، يريد أن يشتريها منه، فقال اليهودي: ثمن الدار 1000 دينار، 1000 قيمتها و1000 جوار عبد الله بن المبارك. فسمع ابن المبارك بذلك فقال: اللهم اهده للإسلام. فهداه الله للإسلام. وهذا عبد الله بن عباس، وقيل عبد الله بن عمر كما روى ذلك الإمام الترمذي وأبو داود وسنده صحيح. ذبحت شاة في بيته فقال لغلامه أي عبده المملوك، قال: أعطوا جارنا اليهودي. وظل يكررها عليه، قال: ولم توصي به وهو يهودي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا هو الذي قررنا آنفا، أن وصف الجار جاء في النصوص عاما، لا يستثنى منه الكافر، لا يستثنى منه الكافر، لا يستثنى منه العاصي. وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر في تفسيره لحديث عائشة وابن عمر حينما رويا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار. قال ابن حجر: وهذا عام في كل الجيران، أيا كان حال هذا الجار، مسلما أم كافرا، صالحا أم طالحا، مبتدعا أم سنيا، فقيرا أم غنيا، شريفا أم وضيعا، كل تلك الأوصاف لا تؤثر، لا تؤثر، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان عاصيا، فإن معصيته وفسقه بل إن كفره بالله ورسوله لا يسقط حقه باتفاق أهل العلم. كفر الجار لا يسقط حقه، فكيف بالعاصي المسلم؟ ترى بعض الناس عنده لبس وخلط في المفاهيم، ولذلك نحتاج إلى مثل هذه التأصيلات. يتعامل مع الناس بما يظن أنه شرع وهو مخالف للشرع، فبمجرد أن يرى معصية من جيرانه، كما لو كان أحدهم يترك الصلاة أو لا يشهد صلاة الجماعة أو فيه شرب للخمر أو فسق ظاهر، فتجده يسقط حقه إما بعدم الإحسان إليه أو بماذا؟ أو بإلحاق الأذى به، ومن ذلك أن يقع في عرضه وأن يستبيح عرضه وأن ينهش في لحمه، وهذا كله حرام عليه. وقد سمعنا المرأة التي كانت تكثر من الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها أو جارتها بلسانها، وجاء الحديث مطلقا، لم يقل إن هذه المرأة كانت فاسقة إذن يحل أن أقع فيها، لا، يبقى عرض المسلم محترما محرما، فإن حرمة العرض قد تساوت مع حرمة الدم وحرمة النفس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فهذه مرتبة متساوية، دم عرض مال، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أتدري أيها الحبيب الكريم أن من حق الجار في شريعة الإسلام أنه يثبت حق الشفعة له، فله الحق في الشفعة. إيش هي الشفعة سيدي؟ الشفعة هي أن ينتزع أحد الشريكين حصته من الشركة ولو كان بغير رضا هذا الشريك، لأنه صاحب حق. مثال ذلك، اشترك رجلان في رأس مال، اشترك في حانوت أو محل تجاري شريكان، فأراد أحدهما أن يبيع حصته والآخر لا يدري، لا يجوز له هذا البيع ولا يصح، وهذا الثاني الشريك له حق الشفعة، يعني أن يبطل البيعة، يرفع القضية للقاضي الشرعي يقول أنا هذا باع الحصة وأنا ما يساعدني أن يبيعها ليشاركني شخص آخر غيره، فتثبت الشفعة ويبطل البيع. هنا الجار كذلك، يقول عليه الصلاة والسلام الجار أحق بالدار من غيره. وش معنى الجار أحق بالدار من غيره؟ يعني قال لك إذا كنت أنت لك جار وعرضت الدار للبيع فلا يجوز لك أن تبيع دارك حتى تستشير جارك. أعيد، إذا كان لك دار عزمت على بيعها فلا يجوز لك أن تبيعها حتى تستشير جارك، لأن له الحق في الشفعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه. بصقبه، ما هو الصقب؟ يعني الشفعة والحق، لأن هذا الإنسان قد يأتي شخص تبيع أنت دارا دارك على شخص يؤذي، فاسق مجرم مروج مخدرات، فتأتي فتؤذي هذا الجار الذي لازمك ولازمته سنوات طويلة، فهل هذا معمول به؟ إلا من رحم الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، من حق الجار أيضا أن تتحمل أذاه إذا كان هذا الأذى لا خيار له فيه. مثال ذلك، لو قام بأشغال داخل الدار داخل داره وإلحاق الأذى بمن حوله، سيبني مثلا غرفة يصلح شؤون البيت أو ما أشبه ذلك من أنواع الأشغال، وهذا لا شك أنه يلحق به الأذى في الصوت، في الإزعاج، في الغبار، في صعود مثلا العمال على السطح، وربما وهذا مظنة التطلع والتكشف على العورات، لكننا أمرنا بالصبر، وإن هذا النوع لا يعتبر إيذاء لأنه قد جرت به العادة وتسامح فيه الناس. يعني مثلا
لو كان الجار يصنع خبزا في داره في الفرن، فرن المعروف فرن الحطب، الدخان يصل رائحته إلى أنوف جيرانه وقد يسبب لهم سعالا، فهذا من الإيذاء المسموح فيه لأنه جرت به العادة وتسامح فيه الناس. هب أنه سيصلح شؤون البيت بالبناء والترميم، يأتي بالرمل ويأتي بالحجر ويأتي بالآجر، وهذا ربما يسبب دخول الغبار إلى بيتك، فتتكلف يتكلف أهلك زيادة العناية والتنظيف كذا، هذا مما يجب الصبر عليه ولا يعتبر إذاء محرما. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم. فهذا من الإدراج، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، الجدار بينك وبينه، فهو يحتاج أن يغرز خشبة أو براغي فيس ولا مسمار، فلا يجوز لك أن تمنعه. حتى قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم، لأنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يخرج عن العادة والمعهود، مثل أن يزعج بصوته في ساعة متأخرة من الليل، فنعم هذا يكون من الأذى، هذا يكون من الأذى، لأن ما خرج عن العادة والعرف صار محرما، صار محرما. فهذا من الإحسان، من الإحسان إلى الجار والقيام بحقه. من الإحسان إلى الجار يا أحبتي في الله أن يكون الإنسان متابعا أحوال جاره، لا على وجه التجسس، لا على وجه التجسس، يعرف أحوال جاره، يسأل عنه، يتفقده، هل يحتاج شيئا؟ واليوم المدنية السوداء التي طغت وسيطرت على نمط الحياة بين الناس في المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية كذلك، سببت تفككا بين أفراد المجتمع، وسببت برودة في العلاقة بين الجار وجاره. بل من المضحكات المبكيات أن السرقات اليوم، وقد كانت في الزمن السابق تحصل في ظلام الليل الدامس إذا غفل الناس وهجعوا، لكن السرقات اليوم تحصل في بعض الأحياء المتفككة والتي ظهر فيها التفكك بين أفرادها وجيرانها، ربما تحصل السرقة في وضح النهار، حتى أن قصة حصلت وتكررت، رجل كان قد غاب عن داره وتبعه لصوص محترفون وعرفوا أنه غائب، لكن هذا الرجل بجيرانه لم يكن بينهم ذاك التواصل والتقارب والتزاور والتساؤل فيما بينهم، فأبصر هذا الرجل شاحنة توقفت أمام بيت جاره وقد دخل ثلاثة من الشبان، دخلوا بكل أريحية وجعلوا يفرغون هذا البيت من أثاثه، فما كان منه وهو يظن أنه محسن، جاء ليسأل: ها وين إن شاء الله قصد ربي؟ قالوا: فلان مو حولدي من أجمع. قال: الله يجزيهم خير. فأتى لهم بالمشروبات الغازية والعصير والقهوة وأعانهم على تعبئة هذه الشاحنة، فإذا بهم لصوص. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هذا الحد حصل هذا التفكك، إلى هذا الحد حصل هذا التفكك. اليوم قد يتجاور رجلان، لا أقول سنة أو أكثر بل عقد من الزمن، ولا يعرف أحدهما عن جاره شيئا، بل ربما يموت جاره ولا يسمع به، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فأين القيام بحقه؟ أين قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب؟ نسأل الله أن يعفو عنا. إن غاية أو إن غايتنا اليوم هي أدنى الدرجات في الواقع، أننا نعمل على كف الأذى، أما أن نبذل المعروف والإحسان والندى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أما المرتبة العليا والتي ذكرها بعض أهل العلم وهو الحسن البصري، قال ليس كف الأذى عن الجار بأفضل من أن تتحمل أذاه، ليس كف الأذى عن الجار بأفضل عند الله من أن تتحمل أذاه، فإن تحمل أذاه يعتبر مرتبة عالية، أن تتحمل أذى الجار. إذا ابتليت بجار قد أساء في التصرف فإن تحملك لأذاه مما يرفع الله به الدرجات ويضاعف به الحسنات ويدخلك فسيح الجنات إن شاء الله تبارك وتعالى، الصبر على أذى الجار. وهذا إمام من أئمة المسلمين، إنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، كان له جار شاب ابتلي بشرب الخمر والغنى، يعمل طيلة النهار، فإذا انقلب إلى بيته ليلا تحس الخمر وغنى، ومن إكثاره لهذا الغناء حفظ أبو حنيفة قصائده وغناه، حفظ غناءه من كثرة ذلك، حتى سمعه يوما ينشد: ضيعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة أو سداد ثغري. هو ينوح على روحه تو يقول: ضيعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة أو سداد ثغري. تورط هذا الشاب يوما فدخل الحرس عليه فقبضوا عليه وأخذوه إلى السجن، فلما جن الليل قام أبو حنيفة رحمه الله ببعض شؤون بيته فافتقد هذا الصوت، فقال لأهله: الليلة ما فيها غناء ولا في شيء، وين الجار؟ قالوا له: كيت وكيت. أبو حنيفة ما علم بذلك، كان في المسجد، فقام من فوره وانطلق إلى بيت الأمير ودخل عليه، وكان معظما في الناس رحمة الله عليه، دخل على الأمير وقال له: إني جئتك شفيعا في جاري وأطلب منك أن تهب لي سيئاته، وإنني أتحمل كل شيء ولو كان غرامة ثبتت في ذمته. قال: والله لا نردك. فأمر هذا الأمير بإطلاق سراح هذا الشاب، فعجب لهذا الموقف، فوقف على أبي حنيفة يشكر له ويقول: جزاك الله خيرا من إمام ومن حسن جار، ووالله لا أعصي الله بعد اليوم. ثم ظل يلازم أبا حنيفة رحمه الله ويجلس في دروسه ويحرص على حضور حلقات العلم حتى صار من طلابه ومن فقهاء الكوفة. رأيت؟ هذه أخلاق السلف رحمة الله عليه، أن الالتزام بمنهج السلف ليس قولا يردده اللسان، أو أنها راية يرفعها الإنسان على رأسه دون أن يحولها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ودون أن يكون الإنسان متأدبا بآدابهم، متخلقا بأخلاقهم، سائرا على نهجهم. وإن من كف الأذى عن الجار أن رجلا ابتلي بكثرة الفئران في بيته، فقيل له: لو أنك اتخذت هرا تستعين به بعد الله على هذه الآفة، قال: والله أخشى أن تشم الفئران رائحة الهر فتهرب إلى بيت جيراننا، خليها عندي أظن. وهذه قصة أعجب من خيال، للإمام العلم سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، كان له جار يهودي، وكان هذا اليهودي يسكن فوق بيته، فقدر الله جل وعلا أن ثقب السقف من جهة الكنف المرحاض أعزكم الله، فصارت النجاسة تسقط في بيت سهل بن عبد الله التستري هذا الإمام العلم، فما كان منه إلا أن صبر وتحمل، وجعل يضع جفنة أي قصعة تحت هذا الثقب حيث تنزل النجاسة، فإذا ما جن الليل وهجع الناس أخرجها في خفية وخرج بها إلى البر وكفأها، وظل على هذه الحال سنوات طويلة. وقدر الله لسهل بن عبد الله التستري أن مرض وأحس بدنو أجله، فأرسل إلى جاره اليهودي، قال لأحد بنيه: اذهب إلى جارنا فإن لي وصية سأوصيه بها. فدخل اليهودي فقال له: يا عبد الله، انظر إلى ها هنا. فنظر فإذا الجفنة تطفح بالنجاسة، وإذا النجاسة تسقط من هذا الكنف والمحراض الذي هو مرحاضه. قال: رحمك الله، هل أخبرتني بذلك قبل هذا اليوم؟ قال: إني استحييت أن أوذيك وأن أشغلك، وإنني أرى أنني أفارق الدنيا في هذه الساعة، وأخشى أن يبتليك الله تعالى بجار يضيق صدره لذلك، فاصنع ما شئت. قال: أنت تتحمل الأذى منذ سنوات وأنا لا أزال مصرا على الكفر، أبسط يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم لله تعالى. ومثل ذلك أيضا ما حصل لمالك بن دينار رحمه الله تعالى، وكان له جار مجوسي يعبد النار، كان له جار يعبد النار، وكان هذا الجار تنبعث من بيته روائح كريهة، فما كان من مالك بن دينار إلا أنه صبر على هذا الأذى. فدعا مالك جاره يوما إلى طعام، فلما دخل عليه وجد هذه الرائحة الكريهة، قال: من أين؟ قال: هذا من بيتك. قال: وأنت صابر على هذا الأذى، وأنا رجل مجوسي وأنت رجل مشرك، أخبرني يا أخي. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: والله إن هذا القول لا يدل على أنه دين عظيم، دينك خير من ديني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. انظروا إلى الصبر على أذى الجار، كان سببا في انشراح بعض الصدور لدين الله سبحانه وتعالى. فليس هذا الأمر هينا، وليس هذا المقام هينا ولا دنيا، وإنما هو مقام عال لا يصل إليه إلا من أراد الله عز وجل به خيرا. أيها الأحبة في الله، الإحسان إلى الجار والقيام بحقه يتمثل كذلك في ستر عوراته وعدم تتبعها، فإن من الناس من ابتلي بالتجسس والتحسس على جيرانه في أقوالهم وأحوالهم المادية والمعنوية، فلا يتقي الله تعالى ولا يتورع من أن يقع في أعراضهم أو أن يتكلم فيهم، فتجده ربما يتابع أحوال جاره أولا بأول تتبع الجاسوس، يجلس أمام بيته فإذا هو قد نصب كرسيا أمام الدار ينظر إلى جاره متى دخل ومتى خرج وماذا يحمل في كيسه وماذا يحمل في ثوبه وما إلى ذلك، وهذا نتيجة الحسد والبعد عن الله وقسوة القلب والجهل بالله تبارك وتعالى والإعراض عن الدار الآخرة. والواجب علينا ماذا؟ أن نكف هذا التتبع والتحسس والتجسس، فإن الله يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، أو قال: لا تغتابوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في قعر بيته. وهكذا بعض الجيران والعياذ بالله لا يسلم جيرانهم منهم، لأنهم يتجسسون ويتحسسون، وربما يتطلعون إلى عوراتهم بأن يصعدوا السطوح أو أن ينظروا من النوافذ أو غير ذلك، يظلون يتتبعون عورات جيرانهم وهم يفتحون في الواقع على أنفسهم باب فضيحة والعياذ بالله. أيها الأحبة الكرام، كاد الجار أن يرث، كاد الجار أن يكون لنا وارثا، وإذا حاسب الإنسان نفسه تجاه جيرانه يجد أنه مقصر تقصيرا بليغا. وما الذي قدمناه للجيران؟ وأي حق قمنا به تجاههم؟ وإن منتهى ومبلغ
قيامنا بهذا الواجب أننا نسعى في كف الأذى فقط، أما أن نتحمل الأذى أو أن نحسن ونزدي المعروف فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا تأملت اليوم فيما يرتكبه كثير من المسلمين أو أبناء المسلمين تجاه جيرانهم في هذه الأحياء والعمارات والأبراج من الإساءة إلى الجيران بتلويث هذه المساكن بالنجاسات والقاذورات، وربما قام أحدهم والعياذ بالله بما يوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قام يتبول قريبا من أبواب جيرانه في المصاعد الكهربائية أو في الدرج أو في الأماكن التي أعدت وهيئت لجمع النفايات والزبالات، ناهيك عن كسر صناديق البريد، ناهيك عن كسر الأبواب وإحراق المنشآت العامة، ناهيك عن الخصومات والنزاعات التي قد تصل إلى الضرب والاعتداء الجسدي. ولذلك تسببنا بسوء تصرفاتنا وسوء أفعالنا في بغضهم لنا، فهم وإن ركز في نفوسهم وقلوبهم البغض بسبب خلافنا معهم في الدين، لكن هذا البغض قد ازداد ولا يزال يزداد يوما بعد يوم، والسبب فيه نحن، لأننا لم نلتزم بالمنهج الشرعي ولم نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعدنا كثيرا كثيرا عن تعاليم ديننا التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين هذا الإنسان الذي يكرم جاره، يتعاهده بالطعام، يتعاهده بالزيارة، يتعاهده بالعيادة إذا مرض، ولا نقول تنازل عن الثوابت والمسلمات، لا تقره على كفر ولا تهنئه في محفل من محافل الكفر، لكن تعزيته ومواساته وتسليته وتهنئته فيما إذا فرح، وتعزيته إذا ما أصيب، وغير ذلك من الأمور العادية لا بأس به، بل لم يأتي بالشرع ما ينهى عن أن يقول الإنسان لجاره ولو كان كافرا: ها كيف حالك، كيف أصبحت اليوم؟ فإن ذلك ليس من بداءته بالسلام على الصحيح، ليس من بداءته بالسلام على الصحيح، فبداءته بالسلام شيء، وأن تبدأه بالسؤال عن حاله: ها كيف حالك، كيف أصبحت اليوم، سفا طيب، هذا كله لا بأس به إذا كان بنية صالحة ونية صادقة بأن تدعوه إلى الله بحسن الخلق. ويمكن أن يكون ذلك بالهدية التي تستل بها سخيمة الصدور والقلوب، وقد جاء فيما رواه بعض أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن أو لا تمنعن أو لا تمنعن إحدى كنا لا تمنع إحدى كنا جارتها ولو فرس نشاة. وفرس نشاة الظلف الحافر، وهذا يدل على أنه حث على الهدية والكرم والعطاء ولو كان شيئا يسيرا، لمن؟ للجار. وسألت عائشة، والحديث رواه البخاري، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إن لي جارين فبأيهما أبدأ في العطاء؟ قال: بأقربهما منك بابا. ولذلك نرجع إلى ما قررنا أنه كلما كان أقرب إليك من حيث المسكن كلما كان حقه أعظم عليك، إلى أقربهما بابا. وكم من إنسان أحبتي في الله تسبب بحسن أخلاقه وكف أذاه والصبر على أذى جاره في هداية هذا الإنسان، حتى ولو لم يهتدي، فإنه وإن عاد الإسلام والمسلمين لكنه تجاهك ينصفك ويعترف لك بالفضل، وقد قيل سابقا: والفضل ما شهدت به الأعداء. ونحن أحبتي في الله
نحملكم هذه المسؤولية باعتبار أنكم سفراء للإسلام في هذا البلد. إن كل مسلم يعتبر سفيرا لهذا الدين، ونظر الناس إليكم أشبه ما يكون بنظر الطير إلى اللحم، إذا احتد واشتد فإن الناس ينظرون إليكم نظرا غير النظر إلى سائر الملل والأجناس الأخرى. إن نظر الناس إليكم يعتريه كثير من الانتقاد والبحث والتفتيش والتنقيب والتفخيم، فلو صدر تصرف غير مسؤول من مسلم لا يحسب، بل يحسب أعظم مما لو تصرف غيره نفس التصرف. مثال ذلك، لو ألقى إنسان أذى في الشارع والطريق، مسلم، أنت ما شاء الله اللحية يا سيدي وجه العباية وجه اللابة، وخرجت وألقيت شيئا من الأذى، منديل أنف أعزكم الله، قشر موز، قشر برتقال في الشارع، كيف سينظر الناس إلى هذا التصرف؟ يستعظمون هم لا؟ ثم تجدونهم يحملون دين الله المسؤولين. شوف سيدي هالمسلمين، شوف هالمجلمون، صح ولا؟ ثم إنني أهيب بكم أحبتي في الله أن تتحملوا المسؤولية تجاه هذا المسجد وتجاه بيوت الله سبحانه. فهذا المسجد له جيران يجاورونه من مسلمين وغير المسلمين، ودوركم كبير، فإنكم عليكم أن تتقوا الله في بيت الله وفي عباد الله وفي جيران هذا المسجد، لأنكم تترددون لعبادة الله عز وجل، وأولئك ينظرون إليكم نظرة غير النظرة إلى سائر الناس، ينتظرون منكم الكثير، ينتظرون أن يروا منكم حسنا في الخلق وأدبا في التصرف ورصانة وكرما وصدقا ووفاء ورحمة وحلما وكرما وشفقة. كل تلك الأخلاق ينتظرها الناس منا، لأنه قد استقر وركز في فطر الناس جميعا ولو كانوا غير مسلمين أن الدين يصلح المتدين. هذا مركوز في فطرة بني آدم جميعا، الدين قد ركز في الفطر أنه يصلح المتدين. ولهذا ايش اقول لك الذي ما يسمونهم بالريليجيو، ايش هو ريليجيو؟ جايب روحي لاباس هاي ريليجيو، ايش هو؟ ترى يستعملون هذا المصطلح في ذاك الذي عليه سمت وفيه هدوء وبه رصانة، كذا ام لا؟ يقول لك ايش ريليجيو. ونحن في ديننا كل مسلم ريليجيو، ما عندنا رجال دين، ونحن عندنا من يكرر هذه العبارة في بعض وسائل الإعلام، عندنا يأتي المذيع يقول انتم يا شيخ رجال الدين، واش احنا قساوسة وشنو؟ احنا لسنا قساوسة ولا رهبانا، مطاوعة. المسلمون جميعا أهل دين، المسلمون جميعا ايش؟ أهل دين وأهل إسلام، لكنهم يتفاوتون كلهم بحسب ما وفقه الله سبحانه وتعالى، ولكل درجات مما عملوا. فالناس ينظرون، وكم لحق الأذى من رواد المساجد لو لم يكن إلا في اعتداء الناس على حقوق الغير، وقف السيارات، وهذا أمر يستهين به كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان، فقال الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها
إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان،
أن تميط الأذى، أن تكف أذاك عن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلم من سلم الناس، في رواية أحمد قال: من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فينبغي أن نكون أسوة صالحة وقدوة حسنة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بذلك نقنع الناس بأننا على الحق. أما أن تخالف أقوالنا أفعالنا، أن يسمع الناس منا كثيرا عندنا ثرثرة وكلام كثير، حتى صارت بضاعة كثير منا الكلام والعياذ بالله، ما عنده سلعة إلا الكلام، لكن الأفعال إلا من رحم الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نعود إلى ديننا عودا جميلا، وأن نلتزم بمنهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العلاقات الاجتماعية المهمة، التي من شأنها إذا نجحنا فيها سنحقق الخير الكثير، سواء كنا في بلاد الإسلام أم في غير بلاد الإسلام. إن القيام بحق الجار لا يزيد المجتمع تماسكا وترابطا وتراحما وتواددا وتعاطفا، وبذلك نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى. وأنا لاحظت، أقولها شهادة لله ثم للتاريخ، أن ما بين أفراد المسلمين في بلاد الغرب من المودة والمحبة والتعاطف والتآلف ما لم نجده في كثير من بلاد العرب والمسلمين. فلعل تلك الغربة التي ابتلينا بها جميعا هي التي سببت هذه الإلفة وهذه الرحمة وهذه السكينة وهذه الآصرة الإيمانية الأخوية الوطيدة الوشيجة الوثيقة فيما بين أفراد المسلمين، حتى أن الفوارق الاجتماعية قد انصهرت في بوتقة العقيدة، ولله الحمد والمنة، انصهرت تلك الخلافات أو الاختلافات في اللهجات أو الجنسيات أو البلدان، ولله الحمد والمنة. هذه الأجواء الفريدة الإيمانية يفتقدها كثير من المجتمعات المسلمة، ولذلك تجد أهل الحي الواحد وأهل المسجد الواحد يعرف بعضهم بعضا، يصلي هؤلاء 5 مرات في مسجد واحد، فتجدهم يسلم بعضهم على بعض بحرارة إثر كل صلاة، وكأنهم قد تفارقوا منذ زمن. وهذا لا يوجد في بعض البلاد العربية، بل في كثير منها تجدهم أنهم أبناء حي واحد وأبناء مسجد واحد، لكن برودة عجيبة. وتجد هؤلاء بفضل الله تعالى إذا افتقدوا شخصا فيهم مرض أو انكسر به أو غاب أو مات، تجد الناس قد هبوا إليه. فهذا ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعانوا في هذا المقام، وأن يعيننا وإياكم على كف الأذى عن جيراننا، وأن نكون لهم من المحسنين، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصبر على أذاهم. وإن من نعم الله على العبد، وهذا ختام هذا اللقاء، أن يكرم الإنسان بجار صالح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سعادة الإنسان في هذه الدنيا سعة البيت سعة الدار والزوجة الصالحة والجار الكريم، والجار الكريم والراحلة الذلول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه إذا أكرم الإنسان بجار صالح فإن ذلك عطاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، عطاء عظيم من الله جل في علاه، أن تكرم بجار لا يسيء إليك ولا يلحقك منه أذى. ولهذا كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من جار السوء في دار المقامة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وهذا إذا كان من أهل البوادي، يعني يتنقل من مكان إلى مكان، فكيف إذا كان هذا الجار السيء ملازم ومقيم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله تعالى من شره. وإن من معاني الجوار ومكانة الجوار في الإسلام أن هذا المعنى يبقى للإنسان ولو بعد وفاته، ولو بعد وفاته أيها الأخيار. لأجل ذلك استحب العلماء أن يدفن الميت بجوار رجل صالح، فالجوار نافع في العاجل والآجل. واستدلوا لذلك بأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة رضاع، فكان أخا له من الرضاع، حينما توفي وهو أول صحابي دفن بالبقيع عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لفراقه وتألم، فقام عليه الصلاة والسلام بعد دفنه فذهب فأخذ حجرا ووضعه عند قبره، فقال أتعلم أو أتعرف به على قبر أخي وأدفن عنده من مات من أهلي. فصار من مات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به ليدفن بجوار عثمان بن مضعون، لأنه كان رجلا صالحا مشهودا له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله الكريم العظيم أن يرزقنا وإياكم أحسن الجيران في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا وإياكم جار السوء في الدنيا والآخرة. وأسأله تبارك وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحقق خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا وإياكم كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن يرزقنا وإياكم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حضوركم وحسن إنصاتكم، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.